أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى القسم الأخير من أقسام السبق واللحوق أو التقدم والتأخر، وهو السبق والتقدم بالدهر. وهذا القسم يعد من ابتكارات الميرداماد الذي ألف كتابا سماه القبسات، فقط لإثبات هذا النوع وهذا القسم للتقدم والتأخر، وجعل هذا القسم مدخلا للجواب عن إشكالية الحدوث والقدم، ولم يعتني صدر المتألهين قدس سره بهذا القسم، ولذلك لم يذكره في كتبه لما رأى من إشكالات ترد عليه يأتي بيانها في محله. كيف كان يقع الكلام في توضيح هذا السبق واللحوق؟ ويمكن بيان ذلك عن طريق مقدمات. المقدمة الأولى أن عالم الطبيعة بما فيه من علل ومعلولات كله خاضع للتغير والحركة، فما من شيء من موجودات عالم الطبيعة هو في الآن الأول عينه في الآن الثاني، بل كل كائن مادي يخضع لتغير مستمر، فهو في الآن اللاحق على حالة غير التي كان عليها في الآن الأول. وهذه المسألة ثابتة عند الإلهيين وعند الماديين على حد سواء. وخلاصة هذه المقدمة أن عالم الطبيعة بما فيه من سلسلة العلل والمعلولات خاضع للتغير والتبدل المستمر، ولذلك قيل إن الزمان بعد مقوم للمادة، لأنه إذا كان الكائن المادي في الآن الأول مغايراً له في الآن الثاني، فهذا يعني أن الآن الأول كان من مقومات ذلك الكائن، وإذ كان الآن الأول سوف ينعدم عند وجود الآن الثاني، فسوف يكون الكائن في الآن الثاني مغايراً للكائن في الآن الأول. وسيأتي مزيد تحقيق لهذه المقدمة في المرحلة التي تتحدث عن القوة والفعل أو عن الحركة، لنجد أن الوجود دائما هو عبارة عن حركة سيالة. الآن لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه المقدمة، نريد أن نثبت أو أن نشرح معنى الحدوث أو السبق الدهري. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن موجودات عالم الطبيعة بعللها ومعلولاتها أيضا كلها موجودات ممكنة، وإذا كانت موجودات ممكنة فلا بد تحتاج إلى موجد هو الذي أوجد عالم الطبيعة بما فيه من العلل والمعلولات. المقدمة الثالثة: ما قد عرفناه من أن المعلول يحتاج في حدوثه وبقائه إلى علته، وذلك لأن المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته. ولذلك لا معنى لتخلف المعلول عن علته، بل إن وجود المعلول دائما يكون ملازما لوجود العلة. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث فنستنتج منها أن العلة التي أوجدت عالم الطبيعة لا يمكن أن تكون علة موجودة في عالم الطبيعة، لأنها لو كانت موجودة في عالم الطبيعة لكانت علة خاضعة للزمان، وإذا كانت خاضعة للزمان فلا بد أن تكون هذه العلة متغيرة ومتصرمة بتصرم وتغير الآنات الزمنية، وإذا كانت متغيرة ومتصرمة لم تصلح تلك العلة لأن تكون على حال واحد عند حدوث المعلول وعند بقائه. بعبارة ثانية، إذا كانت هذه العلة مما تتصرم وتتبدل فيلزم من ذلك عند تبدلها في الآن الثاني أن ينعدم ذلك المعلول، ومن ثم ذهب المحقق الميرداماند إلى أن عالم الطبيعة بكل موجوداته بعلله ومعلولاته إنما هو أثر لموجد ما موجود في عالم آخر وسماه بعالم الدهر. وذهب إلى أن عالم الدهر هذا ليس خاضعا للزمان وللزمانيات، ثم عبر في كلماته عن عالم الطبيعة بكل ما فيه من علل ومعلولات، يعني سواء كانت علل ومعلولات يعني سلسلة طولية أو سلسلة عرضية معلولات لعلة واحدة، عبر عن عالم الطبيعة في كلماته بأنه السلسلة العرضية للوجود، كل عالم الطبيعة حتى يعني الأب والجد وهذه كلها سلسلة عرضية في قبال عالم الدهر الذي هو السلسلة الطولية. فمرادهم من السلسلة العرضية والطولية هو أن عالم الطبيعة بكل ما فيه هو واقع في طول عالم الدهر، وعالم الدهر هو عالم العلل التي أوجدت عالم الطبيعة من غير أن تخضع للزمان أو للزمانيات. ثم بعد ذلك فسر المحقق الميرداماند الحدوث أو عفوا السبق واللحوق على أساس هذا الدهر، بمعنى أن هذه العلل والمعلولات يعني موجودات عالم الطبيعة وهي كلها معلولات لذلك الموجد الذي في عالم الدهر، ذهب إلى أن هذه المعلولات التي في عالم الطبيعة بالنظر إلى ذلك الموجد الذي في عالم الدهر لم تكن موجودة في عالم الدهر، ذهب إلى أن موجودات عالم الطبيعة هي في عالم الدهر لا وجود لها، لأنها موجودات خاضعة للزمان وليست موجودات زمانية، فهي مسبوقة بعدم نفسها في متن الدهر أو في متن الواقع أو في عالم الدهر. توضيح ذلك أن المعلولة تارة ينظر إليه تارة ينظر إلى المعلول من جهة وجوبه، وأخرى ينظر إليه من جهة وجوده. فإذا نظرنا إلى المعلول إلى عالم الطبيعة من جهة أنه قد وجب بسبب إيجاب عالم الدهر له، فهذا هو عين التقدم والتأخر بالعلية. فليس النظر هاهنا إلى المعلول لجهة أن علته قد أوجبته، وإنما النظر إلى هذا المعلول إلى عالم الطبيعة لجهة أنه موجود منفصل عن وجود علته، فهو من هذه الجهة يقال إن عالم الطبيعة في لم يكن له وجود في العالم الأسبق وهو عالم الدهر، وإن كان عالم الطبيعة هذا منبثق ومرتبط بوجود عالم الدهر، ولكنه بالنظر إلى ذلك العالم الآخر أو فقل بالنظر إلى تلك النشأة الأخرى التي ليست نشأة زمانية وليست خاضعة لتأثير الزمان، هو كان معدوما لا تحقق ولا عينية لعالم الطبيعة في النشأة الأولى. وإن كان عالم الطبيعة هذا وجودا رابطا ومنبثقا بالنسبة إلى النشأة الأولى، ولا تنافي ولا تهافت في المقام، لأن عالم الدهر وعالم النشأة الأولى ليس خاضعا للزمان وللزمانيات. فعندما نقول إن هذا العالم الطبيعي مرتبط يعني وجود رابط بالنسبة إلى العالم الأول، لا نعني الارتباط الزمني ولا التقارن الزمني، لأن العالم الأول ليس خاضعا للزمان ولا لتأثيره، فهو وجود رابط بالنسبة إلى هذا العالم إلى هذه العلة الموجودة في عالم الدهر، غير أن هذا الوعاء الزمني لا وجود له في النشأة الأولى. فإذا نظرنا إلى عالم الطبيعة من جهة أنه لم يكن لها وجود في النشأة الأولى، بل لا وجود لها أساسا، مش يعني مش إنه صار لها وجود في النشأة الأولى، من جهة أنه لا وجود لها في النشأة الأولى، فيقال إن وجود عالم الطبيعة مسبوق بعدمه بعدم هذا العالم وين؟ ولكن في النشأة الأولى في السلسلة الطولية. وإن كان هذا العالم لجهة وجوده لجهة وجوبه فهو منبثق عن هذه العلة ووجود رابط بالنسبة إليها، فهذا هو التقدم والتأخر بالعلية. والفرق بين هذا السبق الدهري والسبق الزماني، أو عفوا، ويوجد بين هذا السبق الدهري والسبق الزماني جهة اشتراك وافتراق. أما جهة الاشتراك فهو أن هذا العدم الذي سبق على الوجود هو عدم نفس ذلك الوجود، فيقال إن وجود عالم الطبيعة مسبوق، شوف، بعدمه، يعني بعدم نفس عالم، بعدم نفس عالم الطبيعة، ولكن وين؟ في النشأة الأولى. كما أن يوم، كما أن يوم السبت مسبوق بعدم يوم السبت، ولكن وين؟ في يوم الجمعة. يعني في يوم الجمعة لم يكن يوم السبت هذا موجودا، فالعدم ها هنا هو عدم نفس ذلك الوجود المتأخر، ولذلك يقال إنه عدم لا يجامع الوجود، لأنه عدم نفس ذلك الوجود، فهما نقيضان والنقيضان لا يجتمعان. ولذلك يقال إن العدم في السبق الدهري هو عدم غير مجامع، والعدم في السبق الزماني هو عدم غير مجامع، يعني لا يجتمع مع الوجود، لأنه عدم ذلك الوجود، فهما نقيضان والنقيضان لا يجتمع. إذا هذه جهة الاشتراك، وجهة الافتراق بينهما أن السبق الزماني مورده الزمان والزمانيات، وأما السبق الدهري فمورده عالم الدهر الذي هو عالم خال عن الخضوع لتأثير الزمان. هذا هو الفارق بين السبق الزماني والسبق الدهري، يعني بين الحدوث الزماني والحدوث الدهري. وأما بين السبق الدهري، يعني الحدوث الدهري، والحدوث الذاتي، فيوجد أيضا اشتراك وافتراق. أما مورد الافتراق فحاصل أن العدم في الحدوث الدهري عدم غير مجامع كما عرفنا، لأن عالم الطبيعة مسبوق بعدم نفسه، بعدم نفس عالم الطبيعة، ولكن وين؟ في عالم الدهر، في النشأة الأولى. وإذا كان هذا العدم عدما لنفس ذلك العالم فهما نقيضان، وجود الشيء وعدم نفس ذلك الشيء نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان. فالعدم في السبق الدهري عدم غير مجامع، وأما في الحدوث الذاتي والسبق الذاتي فالعدم عدم مجامع. توضيح ذلك يتوقف على شرح معنى الحدوث الذاتي. والحاصل أن كل ممكن حال كونه موجودا، أي حال كون علته قد أوجدته، وحال كونه متصفا بالوجود، فلنا أن نقصر النظر على ذات ذلك الممكن وذاتياته بمعزل عن العلة، فنجد أن هذا الممكن لمكان إمكانه فهو من حيث ذاته لا اقتضاء له لا للوجود ولا للعدم، وإذا لم يكن مقتضيا لا للوجود ولا للعدم فيلزم أن يكون معدوما، لأنه يكفي في انعدام الشيء عدم وجود مرجح يرجح وجوده. فالممكن إذا قصر النظر على ذاته وذاتياته فلا اقتضاء له لا للوجود ولا للعدم. ولعدم وجود المقتضي فيجب أن يكون معدوما، إذ يكفي في انعدام الشيء أن لا تنوجد علته. والفرض أننا قد قصرنا النظر على ذاته وعلى ذاتياته، فالممكن حال كونه موجودا وحال كون علته قد أوجدته وهو متصف بالوجود، لنا أن نقصر النظر على ذاته وذاتياته، فنقول إنه في مرتبة الذات لمكان إمكانه لا اقتضاء له لا للوجود ولا للعدم، فهو في مرتبة الذات معدوم. طبعا قد يقال كما قال الماتن، قد يقال إن الممكن في مرتبة الذات لا اقتضاء له لا للوجود ولا للعدم، يعني لا هو موجود ولا هو معدوم. والجواب أنه نعم، ولكن يكفي في انعدامه عدم وجود ذلك المقتضي. ولذلك قيل إن الممكن في مرتبة الذات كان معدوما، يعني من الناحية العملية. وإن كان الممكن في مرتبة الذات لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، ولكن ما لا اقتضاء له للوجود يلزمه أن يكون معدوما من الناحية العملية، لأن عدم المقتضي علة لعدم الوجود. فنجد أن الممكن حال كونه موجودا فهو متصف بالعدم، لأن اتصافه بالوجود لجهة أن علته قد أوجدته، واتصافه بالعدم لجهة أننا قد قصرنا النظر على ذات هذا الممكن وذاتياته. فهذا العدم مجامع للوجود، فالممكن حال كونه متصفا بالوجود يمكن أن يتصف بالعدم، ولكن اتصافه بالوجود لجهة وجود علته، واتصافه بالعدم لجهة قصر النظر على ذاته وذاتياته. يعني فهو إن كان موجودا وزمان وجوده عين زمان وجود علته، ولكن هذا في مرتبة الذات بقصر النظر، يعني مع قصر النظر عن العلة التي أوجدته كان حقه أن يكون معدوما. وإنما كان هذا العدم مجامعا للوجود بسبب أن هذا العدم ليس عدما لذلك الوجود، حتى يلزم من اجتماعهما اجتماع النقيضين، بل هو عدم الضرورة والإيجاب وليس عدم ذلك الممكن. يعني عندما ينوجد الممكن لا يقال إن هذا الممكن موجود ومعدوم، هذا جمع للنقيضين، وإنما يقال إن هذا الممكن موجود، وإن هذا الممكن لا ضرورة لوجوده. فالعدم هو عدم ضرورة ذلك الممكن، والوجود هو وجود نفس ذلك الممكن، فليس العدم عدما لنفس ذلك الوجود حتى لا يجتمع معه. ولذلك يقال إن العدم في الحدوث الذاتي هو عدم مجامع للوجود. ومتى يتصف الممكن بالعدم؟ حال وجوده. ولكن أي عدم، مش أنه معدوم، يتصف بالعدم بمعنى أنه عدم الضرورة، أن وجوده هذا ليس على نحو الضرورة، فهو موجود ولكن ضرورة وجوده معدومة، وإنما استمد هذه الضرورة من جهة علته. فالعدم هنا هو عدم الضرورة الذاتية، والوجود هنا وصف لنفس ذلك الممكن الموجود. وبهذا
حتى على تفسيره مش بعين الربط،
تفسيره من جهة نفسه، إيه لا يتنافى ذلك مع تفسير الممكن بأينه عين الربط وعين الارتباط بعلته، لا ولا حتى النظرية الحدوث الدهري تتنافى مع هذا البيان، وأن المعلول وجود رابط. فقط يجب علينا أن نفرق بين النشأة التي تخضع للزمان والنشأة التي لا تخضع لها كذلك. على كل حال، ثم بعد ذلك ذهب المحقق الميردمان إلى أن دفع إشكالية الحدوث والقدم هي على أساس هذا الحدوث والقدم الدهري، وأن هذا الكون على سيأتي هذا في قادم الأبحاث في قدمنا في قادم المراحل جيد، وأن هذا الكون هو حادث بالحدوث الدهري.
يعني لازم يصير الزمن هو ناقص صح؟ هل الكون عنده
ما عندنا نقص جيد، ما هو يعني من صفات المادة من شوائب المادة. على كل حال هذا تمام الكلام في تصوير السبق واللحوق الدهري، وهو أن تكون الماهية أو أن يكون الموجود مسبوقا بعدمه في النشأة الأولى، هذا هو المراد من السبق الدهري، أن تكون الماهية بناء على القول بأصالة الماهية، أو الوجود، أن يكون الوجود أو الماهية مسبوقا بعدمه، بعدم نفس ذلك الوجود أو الماهية، ولكن في الوعاء الآخر، في وعاء الدهر، في النشأة الأولى، في متن الواقع الأول، على ما شئت فعبر. هذا هو السبق والقدم الدهري، أن لا يكون الوجود أو الماهية مسبوقا بعدم نفسه في نشأة أولى. وإنما أسقط صدر المتألهين هذا القسم من التقدم والتأخر لأنه لا يخلو إما أن يكون السبق واللحوق هاهنا على أساس الوجود أو على أساس الوعاء بعبارة ثانية، إما أن يكون المبدأ المشترك الذي ننسب إليه كلا من السابق واللاحق هو الوجود أو ذلك الوعاء، وعاء الدهر النشأة الأولى، وعاء الطبيعة النشأة الثانية. فإن كان السبق واللحوق على أساس الوجود فهذا يرجع إلى التقدم والتأخر العلي وهو واضح، وإن كان التقدم والتأخر على أساس الوعاء فإن التعبير بالوعاء لا ينسجم مع النشأة الأولى، ولا سيما بالنسبة إلى واجب الوجود تعالى الذي هو ذات منبسطة لا حد لها ولا وعاء لها إلا عدم الحد وعدم الوعاء إلى آخره. لا أريد أن أدخل في تفاصيل أكثر، ولكن هذا القدر كاف في المقام. نحن عمليا أنهينا الفصل الثالث أيضا. على كل حال وبهذا بقي عندنا التنبيه على أمرين، الأول ما قد عرفناه من أن السبق واللحوق متقوم بأركان أربع: وجود الشيء المتصف بالسبق أي السابق، ووجود اللاحق، ووجود مبدأ ينسب إليه السابق ومبدأ ينسب إليه اللاحق، والركن الرابع أن يكون ذلك المبدأ مشتركا بين السابق واللاحق. ومن هنا فإن الماتن قدس سره أفرد فصلا ثانيا مقتضبا لبيان مبدأ السبق واللحوق في كل قسم من هذه الأقسام الثمانية، أي أراد الماتن أن يبين المبدأ الذي ننسب إليه السابق واللاحق في كل واحد من هذه الأقسام الثمانية. أما في السبق واللحوق الزماني فإن المبدأ هو الزمان، فإننا ننسب كلا من السابق واللاحق إلى الزمان، فما يكون له حظ أوفر من الزمان هو الذي نسميه سابقا، لأن السابق هو الذي يكون أقرب من اللاحق إلى ذلك المبدأ، فيكون له ما للاحق وزيادة. فإن الكائن الموجود منذ اللحظة الأولى له كل تلك الآنات الزمنية اللاحقة، بخلاف الكائن الذي لا وجود له إلا من الآن الثالث، فهذا لم يكن له إلا الآنات الحاصلة بعد الآن الثالث، أما الآن الأول والآن الثاني فهو فاقد لهما. جيد. وأما المبدأ الذي ينسب إليه السابق واللاحق في السبق واللحوق بالطبع فهو الوجود، فإن طبعا السابق واللحوق بالطبع ما هو؟ هو نسبة العلة الناقصة إلى معلولها. فإنه عندما تنسب العلة الناقصة ومعلولها إلى الوجود، نجد أن لكل من العلة الناقصة ومعلولها حظا من الوجود. غاية الأمر أن حظ العلة الناقصة من الوجود أوفر من حظ العلة التامة لوجوب وجود العلة قبل وجود معلولها. طبعا هي القبلية زمانية، ولكن بالنسبة إلى العلة الناقصة لا بالنسبة إلى العلة التامة. أما عندما تنوجد العلة التامة فيجب وجود معلولها في نفس الآن الزماني. ولذلك قيل هنا إن المبدأ هو الوجود، إذ له حظ أوفر من الوجود من حظ المعلول. وأما المبدأ في السبق بالعلية فهو الوجوب، وذلك لأن السبق واللحوق العلي هو سبق العلة التامة على معلولها. وقد عرفنا أن العلة التامة عندما تنوجد يجب وجود معلولها، فيكون كل من العلة والمعلول واجب الوجود. غاية الأمر أن وجوب العلة وجوب ذاتي، وجوب بالذات، ووجوب المعلول وجوب بالغير، والوجوب الذاتي سابق على الوجوب الغير، لأن الوجوب الغير مستمد من الوجوب الذاتي. إذن فنجد أن كلا من السابق واللاحق قد نسبا إلى مبدأ مشترك وهو الوجوب، ولكن كان للوجوب بالذات حظا أوفر من الوجوب بالغير، ولذلك عد الأول سابقا والثاني لاحقا. جيد. وكذلك الملاك في السبق بالماهية والتجوهر هو تقرر الماهية، أي تحقق الذات، يعني تنسب الماهية وتنسب أجزاؤها إلى التجوهر، أي التحصل والتقرر. وقد عرفنا أن تحصل النوع متوقف على تحصل كل من الجنس والفصل ولو بتحليل ذهني، لأن هذا السبق واللحوق كما عرفنا هو سبق ولحوق اعتباري مجازي لا ينبغي عده من أنواع السبق واللحوق. فنجد يعني نفس على علاقة الجزء والكل، الجزء سابق على وجود الكل إلى آخره. جيد. وفي السبق نقرأ ذلك الفصل الثاني، نقرأ ونطبق على العبارة الأبجد. قال: وهو الأمر المشترك، عفوا، الفصل الثاني في ملاك السبق في أقسامه. وهو الأمر يعني الملاك السبق ما هو؟ هو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر، يعني ما فيه السبق واللحوق، ما به السبق واللحوق الذي فيه التقدم. ملاك السبق في السبق الزماني هو النسبة إلى الزمان، سواء في ذلك نفس الزمان أو الأمور الواقعة على طرف الزمان. ومن هنا نعلم أن مرجع الأمور الزمنية إلى نفس الزمان، فهو السبق بالحق واللحوق بالحقيقة إنما هو لنفس الزمان. وفي السبق بالطبع هو النسبة إلى الوجود، وفي السبق بالعلية هو هو الوجوب، وفي السبق بالماهية والتجوهر هو تقرر الماهية، وفي السبق بالحقيقة هو مطلق التحقق أي مطلق الاتصاف، سواء كان مما يحتاج إلى مصحح كالإسناد المجازي أو لا يحتاج إلى مصحح كالإسناد الحقيقي. هذا هو مراده من التحقق، مطلق الاتصاف. وإلا فإن الوصف المجازي ليس بمتحقق، لا عينية له حقيقة، إنما هو إسناد مجازي وإسناد بالتبع أو بالعرب. ولذلك قال الأعم مطلق التحقق الأعم من الحقيقي والمجاز، يعني عندما ننسب كلا من الماهية والوجود إلى مجرد الاتصاف بالموجودية، فنجد أن اتصاف أحدهما من دون مصحح واتصاف الآخر بمصحح، فلنسبا إلى مبدأ مشترك وكان لأحدهما حظ أكثر من الآخر. وفي السبق الدهري هو الكون بمتن الواقع، أعم من أن يكون هذا الواقع هو النشأة الأولى أو النشأة الثانية، العالم الأول أو العالم الثاني. ولذلك قال الكون بمتن الواقع. وفي السبق بالرتبة النسبة إلى مبدأ محدود، هذا واضح، هو المبدأ المحراب أو عتبة الباب، كالمحراب أو الباب في الرتبة الحسية، وكالجنس العالي أو النوع الأخير في الرتبة العقلية. وفي السبق بالشرف، يعني الملاك في السبق بالشرف هو الفضل والمزية، كان الأولى أن يعبر بالمزية فقط دون الفضل، لأن الجهل مما لا فضل فيه. فسبق العالم للجاهل ليس بمعنى أنه قد نسب كل من العالم والجاهل إلى الفضل، فكان لأحدهما حظ من الفضل أقوى من حظ الآخر، إذ لا فضل في الجهل من أول الأمر. ولذلك عدل بعض المحققين عن هذا التعبير، قال إن الملاك هو الصفة الناشئة عن القوة العقلية، جيد، أو الصفة الناشئة عن القوة الغضبية كالشجاعة، كسبق الشجاعة للجبن، جيد. فعندما ننسب هاتين الصفتين، ننسب العلم والجهل إلى ما ينشأ عن القوة الغضبية، نجد أن أحدهما له حظ أقوى من حظ الآخر. الفصل الثالث في القدم والحدوث وأقسامهما، هذا تقريبا تقدم كل جله إن لم يكن كله. على كل حال نريد فقط أن نستعرض مقدمة في بيان معنى الحدوث والقدم، ثم في كيفية ابتناء هذا البحث على السبق واللحوق، ثم بعد ذلك نطبق المطلب، وبه نكون قد أنهينا الفصل الثالث والمرحلة التاسعة. يأتي ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين.
مش يعني بكرة.